قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذه الخمس هي من خصائص النبي، من فالحديث من أحاديث الخصائص، فإن الله تعالى قد خص نبيه بخصائص فضله فيها على سائر النبيين، والله تعالى فاضل بين الأنبياء والمرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ومن ذلك تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام تفضيلا مطلقا على سائر النبيين والمرسلين، وقد خصه الله بخصائص في خلقه وفي خلقه وبيانه وشريعته. فمن ذلك هذه الخمس: أعطيت فعل مبني للمجهول، أو تقول للمفعول، يعني الصيغة هكذا، ولكن المعطي سبحانه وتعالى ليس بمجهول ومعلوم، لكن الحكم على الصيغة أعطيت، لأن الفاعل لا يلتقي بمثل هذه الصيغة. أعطيت خمسة يعني أعطاني الله أو أعطاني ربي خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبل. فهي عطية من الله، عطاء وتفضل، منح إلهية. أعطيت، أعطيت خمسا، خمسا لمفعول ثاني، فلأن أعطاني ثم مفعولين، خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: وصلت بالرعب مسيرة شخص، يعني مما نصرني الله به. الله ينصر نبيه بأسباب كثيرة، كإمداده وأصحابه بالملائكة: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مودكين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومن نصر الله لنبيه ما يلقيه من الرعب في قلوب أعداء أو كافر، الرعب الخوف، فيقول: صرت بالرعب مسيرة شهر، معناه أن العدو يخافه وبينه وبينه شهر، مسيرة شهر، لأن المعتاد إن الرعب ما يجي إلا عند التقارب قرب العدو من عدوه، مع القرب يحصل الخوف، لكن مع البعد فيكون وصلت للرعب مسيرة شهر. وهذا خبر عن هذه الخصيصة له عليه الصلاة والسلام، وحدثت بشار ولا مفهوم للتقييد بشر، فهذا لا ينفي، لا ينفي أن يخاف العدو من مسافة أبعد، فهي هيبة وخوف يجعله الله في قلوب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين، وهم الكافرون، كفار المشركون، يهود النصارى. يصبت بالرعب مسيرة شخص، وهذه الفضيلة له ولأمته بحسب اتباعهم له عليه الصلاة والسلام، فكلما كانوا أتبع له كان خوف العدو منهم بحسب ذلك. ولهذا لما فرطت الدول الإسلامية بالإسلام وأضاعوا دين الله استذلهم العدو وسلط عليهم العدو، وصاروا يخافون ولا يخافون، يخافون ويرعبون من دول الكفر ولا يخاف ولا يخافهم دول الكفر. لأن نعم الكفار يخافون الآن من الإسلام، يخافون أن يظهر ويقوى الإسلام ويكثر أهله وتقوم له دولة مجاهدة، فهم يخافون من الإسلام، ولهذا هم يحاربون الإسلام بشتى أنواع الحرب، وأعتاها وأخبثها وشرها الحرب المعنوية، وهو ما قد يسمى بالغزو الفكري، وقد تهيأ لهم ذلك بما قدره الله من وسائل الحضارة ومن وسائل الإعلام المختلفة الباهرة التي استعملوها في الكيد للإسلام، يعني بأنفسهم وبكثير من المنتسبين للإسلام من المنافقين والفاسقين. فهذه الخصيفة أقول إنها لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بشخصه، بل هي ثابتة له في حياته ولأصحابه معه ولأتباعه على دينه بعد وفاته إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الخصلة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أي مكان. وهذه الخصيصة واضحة أن حكم شرعي للأمة، يا هو لأمتي جعلت لي أي جعل الله لي الأرض، ذكر اللفظ كله أنا لا المشهور في الرواية: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعلى كل حال كلها تأكيد، ولفظ الأرض يعم عام بجميع البقاع بقائر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد المصلى، ولهذا قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي موضع. وطهورا أيضا، طهور كما تقدم هو من يتطهر به، وذلك هو التيمم الذي ذكره الله في قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد له كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وطين ورمل وحجر، وقيل هو تراب الحرث وهو الذي له غبار. ولهذا اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به من الأرض، فقال كثير من أهل العلم يجب التيمم بتراب له غبار، قال بعضهم: بل يجزئ التيمم على أي موضع من الأرض مما له غبار وما ليس له غبار ولو على حجر صلب. وعلى ظاهر إطلاق الحديث، لكن جاء في رواية: وجعلت تربتها لنا طهورا، في رغم وجعلت التراب لي طهورا. والصعيد كما قلت يعني جاء عن عباس انه قال: الصعيد الطيب هو تراب الحرث، طهور يعني مطهر. فمن لم يجد الماء او تعذر عليه استعماله فيكفيه عن ذلك ان يتيمم كما امر الله: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقال عليه الصلاه والسلام لعمار: انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال للرجل الذي راه معتزلا لم يصلي معهم: ما منعك ان تصلي معنا؟ قال: اصابتني جنابه ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفي. ولا ريب انه اذا تيسر التراب الذي له غبار فهو المتعين، لكن لا يطلب يعني نقله مع المسافر، لانه لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يامر أصحابه بذلك. ففي التراب في الجملة على وجه الأرض ليسوا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا مثل من قبله هي مفعول ثاني لجعل, لأن جعل ينصب مفعولين. جعل الله الأرض لنا مسجدا وطهورا. قال عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل أدركته الصلاة, يعني حضرت الصلاة, يعني دخل عليه وقتها ولم يجد ماء, لا بد من هذا, فليصلي, لأنه حينئذ لا مانع. المسجد موجود, البقعة موجودة, والطهور موجود. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأهل العلم كلام كثير في التيمم وحكم التيمم. ومن المهم هنا ان الصواب ان التيمم يكون مقام الماء عند عدمه او تعدل استعماله, فالطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء الى ان يوجد الماء, ولا يتقيد بوقت, يعني لا يشترط فيه دخول الوقت ولا يقصد بخروج الوقت. ومن تيمم لأي عبادة أجزاه أن يفعل به ما شاء من فروض ونوافل, هذا هو الصحيح. ومن أهل العلم أن يجعل طهارة التيمم مقيدة ومضيقة, فمن تيمم لعبادة لم يصلي بهما فوقها, فمن تيمم لنافلة فلا يصلي به فرضا, من تيمم لتلاوة القرآن لم يصلي به, وهذه ليس عليها دليل, انما هي يعني تعليلات لا يعارض بها, لا تعارض بها هذه النصوص الصريعه الواضحه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا. وقال لنا عليه الصلاه والسلام: عليك بالصعيد فانه يكفيك. وقال: الصعيد وضوء المسلم, وضوء جعله بمنزله الوضوء, وهو كذلك. الخصلة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لي الغنائم أو المغانم, جمع غنيمة أو مغنم. وغنائم هو ما حصل المسلمين من أموال الكفار بالقهوة والقوة والقتال, فهذه هي الغنائم. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إلى قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. أما ما ظهر به المسلمون من أموال الكفار من غير قتال فهو الفيء المذكور في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفهم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الله خصه وأمته بحل الغنائم: وحلت لي الغنائم, يعني أحل الله لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, لم يحل الله للأنبياء قبله ولأممهم. كان الجهاد مشروع في شرائع الأنبياء أو في بعض شرائع الأنبياء, لكنه إذا غنموا شيئا من أموال الكفار جمعوها فتنزل عليها نار فتحرقها فتذهب, والله تعالى حكيم. أما هذه الأمة فقد أحل الله لهم, فإذا ظفروا بأموال الكفار فحكمها كما أمر الله, تخمس أولا ثم أربعة الأخماس للمجاهدين, للرجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وفي هذا إكرام من الله لنبيه ولأمته, لأن أحل لهم هذه الغنائم ينتفعون بها, وفيها توسعة عليهم في رزقهم, فهي مصدر رزق للمسلمين, وهي من أحل الحلال الغنائم. تشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم, الجهاد لم يشرع لنهب الأموال وكسب أموال الكفار, لا, شرع الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. بدخول من شاء الله في الإسلام وبذل الآخرين بسلطان الحق، وذلك بأن يخضعوا بسلطان الحق، وذلك بالرضا بالمصالحة ودفع الجزية، ثم الغنائم تجيء تبع. الله تعالى أباح لأولياء المسلمين المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته، أباح لهم أموال أعدائهم الكفار المحاربين، أموالهم بل وسد نسائهم وذرياتهم رقيقا للمسلمين. وكذلك الشأن في الغنائم لها أحكام وتفاصيل مفصلة في كتب الفقه والحديث. الخصلة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة الشفاعة الكبرى التي تدافعها الأنبياء ويعتذرون منها آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى. فإذا انتهت النوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نهض وقال أنا لها، وأتى وسجد لربه وحمده، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وقل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف أن يكون بينهم، ويشفع لأمته، ويخرج الله بشفاعته خلقا كثيرا من أمته، يخرجهم من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولكن الشفاعة لنبينا شفاعات، بما ما هو خاص به، وهي شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، ومن ما هو مشترك كشفاعته في من دخل النار أن يخرج منها. فهذه شفاعة مشتركة، تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون. إذن فالخصوصية الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه الشفاعة وهي المقام المحمود الذي نوه الله به في قوله امتن عليه دينه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الخصلة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. من خصائص عليه الصلاة والسلام عموم الرسالة، رسالة عامة لجميع البشر بل للثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول الله إلى الناس عامة. أما سائر الأنبياء فكانوا يبعثون إلى أقوامهم خصوصا، اقرأوا القرآن تجد ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح ولوطا إذ قال لقومه وإلى مدين أخاهم شعيبا، كلهم إلى أقوامهم. يمكن يقال إنه ربما أرسل الرسول إلى غير قومه لكن ليس إلى جميع الناس، فموسى وهارون أرسلهما الله أول إرسال إلى فرعون، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي آيات كثيرة في التصريع بإرسال موسى وهارون إلى فرعون وقومه، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بسلطان مبين إلى فرعون وملئه، وأرسله الله كذلك إلى بني إسرائيل، فهما رسولان أعني موسى وهارون إلى فرعون وقومه ثم إلى بني إسرائيل. وكان من دعوتهما إرسال بني إسرائيل وترك بني إسرائيل ترك استعبادهم، لأن بني إسرائيل كانوا مستعبدين لفرعون وقومه. فلما أهلك الله فرعون وقومه في البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فلما نجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه كانت رسالة موسى إلى بني إسرائيل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن قوله عليه الصلاة والسلام كان من يبعث إلى قومه خاصة، يعني هذا في الأغلب في أغلب الأحوال يخص منه موسى وهارون، حيث أنهما أرسلا إلى فرعون وقومه. ففرعون وقومه ليسوا من قوم موسى، قوم موسى هم بني إسرائيل. ولهذا في مواضع من القرآن وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال موسى لقومه في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة إبراهيم وفي سورة الصف. فرسالة عليه الصلاة والسلام عامة وباقية، أيضا من نبينا خصائص كثيرة أخرى، منها أنه خاتم النبيين، وجاء عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وأنه من خصوصيته وأنه مما فضل به على الأنبياء أنه ختم به النبيون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه أيضا خصوصية تتعلق بنبوته، فهو خاتم النبيين، فهو رسول رسول الله إلى جميع العالمين وهو خاتم النبيين. فشهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تتضمن ذلك، شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تتضمن أنه رسول الله إلى جميع الناس وأنه لا نبي بعده. يعني لا يكون الإنسان محققا لحقيقة هذه الشهادة إلا بذلك، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الناس منذ بعث الله إلى يوم القيامة. هو رسول الله منذ بعث الله، رسول الله إلى الناس كافة منذ بعث الله إلى يوم القيامة. فاليهود والنصارى من أمتي من أمة الدعوة، فهم مدعوون بدعوته عليه الصلاة والسلام، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. فلا إسلام إلا الإسلام والشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. نعم أتباع الأنبياء قبل بعثته هم كانوا على الإسلام، الأنبياء كلهم من أول، لأن دين الله دين الإسلام الذي هو دين الأولين والآخرين، النبيين من أولهم وآخرهم. لكن لما بعد عليه الصلاة والسلام صار الإسلام في خصوص ما جاء به، فرسالته ناسخة وشريعته ناسخة لسائر الشرائع. فلا يسع كما بين أهل العلم، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام، وكل من تدين بغير ما جاء به فهو على دين باطل داخل في عموم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى قوله لكم دينكم ولي دين. نعم يقرأ الحديث الرابع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.
في الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي حبيبي الذي هو أحب الناس إلي، فلا بأس أن يقول المسلم خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ليس له خليل من أمته، لقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. العديد الآخر، اللفظ الآخر: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني عهد إلي وأمرني بثلاثة أمور أو ثلاثة خصال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أما الصيام ثلاثة أيام من كل شهر فقد جاء في فضلها أحاديث، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم بعشرة أيام، وهذا خير كبير وفضل عظيم من الله تعالى، ينبغي للمسلم ألا يفرط فيه. والله تعالى قد شرع لعباده أنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقة، وجعل نوعين: منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. فالصلاة كذلك، خمس صلوات في كل يوم وليلة مكتوبة على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على عباده في كل يوم وليلة. شهر رمضان كتبه الله على العباد، كتب عليكم الصيام. وشرع لعباده من نوافل الصلوات ما يستكثرون به من الحسنات، وما يكون جبرا لنفسه الصلاة المفروضة، وهكذا الصوم، وهكذا الصدقة. فمن نوافل الصيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، ومنها صيام الاثنين والخميس، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء، والصيام المطلق. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، يعني صيام نفس الزمان، هذا أفضل الصيام. لما قال رجل مني أطيق أكثر من صيام يوم وفطر يوم، قال: لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. في أخذ الإنسان من النوافل ما تيسر له من غير إشقاق على نفسه، صوم يوم من ذلك، صيام هذه الأيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الإطلاق يقتضي أن صيامها سواء كان أول الشهر أو آخره متتابعتان أو متفرقة، هذا هو موجب الإسلام. صيام ثلاثة أيام، من صام في أولها أو آخرها أو متتابعة أو متفرقة صح أنه صام ثلاثة أيام. ولكن ورد ما يدل على اختيار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وما تعرف بأيام البيض، فإذا تيسر صيام في هذه الأيام كان أفضل، وإلا ففي أي وقت من الشهر، خاصة الثانية ركعتا الضحى، يقول: وركعتين أركعهما من الضحى، أو ركعتي الضحى. فمما أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة ركعتي الضحى، وهذا يقتضي المداومة، المداومة عليها، إنه أوصاه بذلك وصية مطلقة، فلا مانع من المداومة عليها. وورد ما يؤكد ذلك في حديث: يسمع على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع في الشمس تعدل بينك بين الصدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إلى قوله: ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. ولكن اختلفت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، ففي بعضها أنه لم يكن يصلي، وفي بعضها أنه صلاها، فأخذ من مجموع الأحاديث أنه كان يصليها لكنه لا يداوم عليه. قال بعض العلم المداومة عليها إنما تسرع لمن ليس له, لمن لا يقوم في آخر الليل وليس ولا يتهجد. وأبو هريرة كان يوتر أول الليل كما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام, أوصاه بأن يوتر أول الليل, مع أنه عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا, وقال أوتروا يا أهل القرآن, وقال إذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والظاهر من حديث أبي هريرة وحديث الصدقات أن المداومة عليها هو المشروع للأمة, لكن ليست فرضا, أشبه ما تكون بالراتب, ولكنها ليست كالرواتب يعني أنها تقضى. وأقل صلاة الضحى ركعتان كما في هذا الحديث وغيره, وأكثرها ثمان, قال العلم أكثرها ثمان, أخذا من أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح في مكة ثمان ركعات, والواقع أن صلاة الضحى مطلقة صلي ركعتين أو أكثر, والصلاة مشهودة منذ ارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائما ظاهرا. والأمر الثالث قوله عليه الصلاة والسلام, قوله رضي الله عنه, وأن أوتر قبل أن أنام, أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام, وذلك أنه يضع من حاله أنه لا يأمن من عدم القيام, لا يثق أن يقوم آخر الليل, فأوصاه بأن يوتر قبل أن ينام. ولهذا فصل أهل العلم عملا بمجموع الأحاديث فقال من وثق بأنه يقوم آخر الليل فلا يوتر إلا آخر الليل, ليختم صلاته بالوتر كما قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن لم يثق أن يقوم فليوتر قبل أن ينام حتى لا يضيع عليه الوتر, فإن أعانه الله واستيقظ وقام من آخر الليل صلى ما تيسر ولو كان قد أوتر, ولا يوتر مرة أخرى لحديث لا وتران في ليلة. فاشتمل هذا الحديث على هذه الخصال بالنوافل الأعمال. وأما الوتر فهو سنة مؤكدة ولها فضل, فهي آكد النوافل. الوتر ما ورد من الأمر به والترغيب فيه كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حبر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, هذا وقت من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت كله وقت للوتر. وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ومن وسط يوم آخره, ففي أي وقت من الليل أوتر صح وأجزى وفعل المشروع. ثم هنا أصل من أصول الشريعة, وهي أن وصية النبي وأمر النبي لواحد من الأمة هو وصية لكل الأمة, هذا أصل. فهذه الوصايا ليست مختصة بأبي هريرة, هي وصايا للأمة كلها, ولهذا بلغها رضي الله عنه, فلا يختص أحد بشيء من الأحكام إلا بالدليل. والرسول صلى الله عليه وسلم الأصل عنده أسوة أمته إلا ما خصه الدليل, فهذا أصل من أصول الأحكام أن حكم النبي على واحد كحكمه على الكل, وصية وأمر الواحد هو وصية وأمر للجميع.
فضيلة الشيخ يسأل عن المسافة, يسأل عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة وتجمع فيها,
المسافة التي تقصر فيها الصلاة فيها خلاف كبير من مسائل الخلاف الواسع, لكن قول الجمهور أن المسافة 80 كيلو أو يعني أربعة برد كما جاء عن ابن عباس وغيره, أربعة برد والبريد أربعة فراسخ, والفرسة ثلاثة أميال, والميل كيلوين تقريبا أو إلا ثلث. ولهذا حسبها العلماء المعاصرون فوجدوها تقريبا من 80 كيلو, فمن من يخرج يقصد بلدا هل تحدده البلد؟ لا بدون البلد الغائع المقصودة تعجل 80 ولا 100 ولا 200 ولا 500. لكن من يخرج لنحو نزحة فليس له أن يتعمد أن يسافر وتعمد أن يتجاوز 80 من أجل أن يقصد. لا لكن إذا كانت غايته ومطلبه في خروجه لهذا يتجاوز أو هو بعد هذه المكان لا يقصر. لكن لا يتعمد أن يقطع هذه المسافة ويقول نريد أن نخرج أكثر من 80 حتى نقصر سواء كان قولا أو قصدا ونية. هذا هو الجواب والله أعلم.
فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن قبل الأذان من المؤذن أو يوضع شريط مسجل ويقوم بعض المؤذنين عندنا ببلدنا ببعض القصائد المدحية قبل الأذان فما حكم ذلك؟
قبل الأذان؟ لا هذه بدعة وكذلك الشريط يقرأ القرآن قبل الأذان أو بعد الأذان هذا فيها أيضا إشغال للناس عن أن يذكروا الله ويسبحوا ويهللوا أو يقرأوا. يعني ما يعني أي شيء أعظم من أشهد أن محمد رسول الله على رؤوس الأشهاد ورفعنا لك ذكرك هذا أن يدانيك طيبة تقرأ وتتلحن. ذكر الرسول في الأذان والمقام وفي الخطب هذا أفضل ما يقربون والصلاة عليه كذلك في الخطب والأذان وفي الصلاة. كل مسلم فرض عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى عد بعض أهل العلم ركن من أركان الصلاة. يظن هؤلاء الذين يتغنون بمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويسجلون القصائد يظن أنهم هم الذين يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. الذين يعظمون هم المستمسكون بسنته المحافظون على سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. أما من يتبع البدع ما عظم ولا حقق اتباعه عليه الصلاة والسلام.
هذا السؤال من نصر يقول هل ممكن أن يقول الرجل خليل فلان يعني به غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
ممكن لأن الخلاء ما يجوز. يعني قال الله لأخذ الله بعضهم لبعض عدو. لا يظهر أنه لا معنى تعبير عن المحبة تعبير عن المحبة هو الترك أولى عندي مسترك أولى. لكن الخليل تطلق بمعنى الصائل قد لا يراد بها حقيقتها إن هذا أحب الناس إلي خليل لا نصائل. نعم.
نقول ما رأي فضيلتكم بالتغني بالأذان؟
والله هذا مكروه العلم نصه الفقهاء نصه على كراهة تلحين في الأذان. هذا تغني وتلحين وفرق يعني ينبغي أن يلقى الأذان إلقاء سهلا ليس فيه مبالغة في المد ولا مبالغة ولا يعني عناية بتحسين الصوت للصوت الحزن يعني طيب حسن الصوت بالأذان طيب لكن بغير يعني بغير هذه الطريقة التي تخرج الأذان عن هيئته وصفته الشرعية. الله أكبر الله يعني مبالغة في المدود والتمديد في حرف يعني لفظ الجلالة الله يمد يعني كما يقال يمد 20 حركة. نسأل الله يصلح الأحوال. لكن بعض الأمور لا يستحسنها الناس ويعتادونها فيصعب تحولهم عنه. نسأل الله يصلح الأحوال الجميع. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقابلوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيروا من الدنجه متفق عليه. وفي لفظ فالقصد القصد تبلغه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر أو إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبصروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجة القصد القصد تبلغ. هذا حديث عظيم اشتمل على معاني جليلة مدارها على أمرين، على قاعدة أو أصل من أصول هذا الدين ألا وهو النسب. فطاها الإسلام وشرائع الإسلام هو المسلم. إن الدين يسر أي إن هذا الدين دين الإسلام يسر واليسر ضد العسر والعسر الحرج والمسرة. قد دل على هذا آيات من كتاب الله كقوله تعالى في آيات الإسلام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة الإرادة الشرعية. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الدين يسر يعني الدين ذو يسر أو الدين ميسر. وهذه من خصائص هذه الشريعة التي فضلها الله وفضلنا بها وأنعم بها على هذه الأمة. فإن من قبلنا قد ابتلوا بالآصاب والأغلال. ولهذا جاء في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام جاء قوله تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويظهر هذا المعنى في شرائع الإسلام وأحكام الإسلام واضح. فالفعل صبغة وصفة عامة اليسر في الإسلام صفة العقيدة ليس فيها لله الحمد ولا خفاء ولا تعقيد. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أصول المعتقد. هذه هي القدر المفروض على كل مكلف. فأمضحي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. التوحيد الذي هو أصل الدين حقيقته إفراد الله بالعباد تخصيصه بالعباد. فإنسان أي شخص يدخل في الإسلام تعرف لا إله إلا الله يعني الله هو المعبود بحق كل معبود سوى بعضه. يعني لسه عظيم التفصيل ودقائق الأحكام هذه يعني أمور مطلوبة ومشروعة وكل يأخذ منها بقدر ما يسره ما يسره الله له. في الصلاة الله تعالى فرضها على النبي ليلة المعراج 50 صلاة. وفي مشورة من نبي الله وكريمه موسى يميز النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه التقديم حتى صارت 5. ومع ذلك إلى الإسلام هو الذي ألقى في روع موسى أن يشير على محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يجد يطلب من ربه التقديم حتى صار 5 صلوات. يوزع على أوقات هذا التوزيع على الأوقات له معنى يعني في أوقات الانتقالات في ساعات الليل والنهار عند طلوع الفجر هذه مطلة عند الزوال قبل الليل العصر وقت ينتهي الغروب وقت الاختيار وقت الضروب بعد الغروب قبل وقت النوم من لطف الله ما جاء صلاة العشاء يعني مفروضة في وصل الليل يحتاج الناس الى ان يقوموا لها لا قريبا فهذا مظهر مصر من شرع فيها أمريكا يكسر أحكامها وتفصيل ذلك واسع لجعل من شروطها الطهارة طهارة بالماء إذا لم يوجد إكمال التراب موجود فتيم صعيدا طيبا هذا من رخصة تسير سل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلجا ما في هذا وزيادة على هذا إذا عالج الإنسان عن الطهارة يصلي بحسب حاله يصلي ولو لم يتوضا ولو لم يتيم بحسب حاله وشرع ما يعين عليها كصلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة هي ممن يعين على إقامة الصلاة وهذا وإن كان هو مختص بالرجال لكن لا شك لأن حضور المسلم وجماعة ممن يعينه ويقويه ويشجعه يعني من عنده حس إيماني لا يهنأ ولا يطيب له أن يتخلف وهو يرى الناس يبادرون إلى بيوت الله ويصلون الذي يرضى بالتخلف ولا يعبأ بصلاة الجماعة هذا في إيمانه نقص شديد يتنافسون ويتسابقون على الصلاة والرسول يرضى من جوانب الكيفية أيضا الترغيب ما جاء في النصوص من الترغيب صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 ضعفا لا يجهل في هذا إلا محروم نعوذ بالله من الحلمان حتى ولو قيل بأنها سنة فقط مع أن الصواب أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة فرض إن كانت الصدقة بالقدر الواجب أولا من الزكاة لا تجد في كل شيء تجد في أموال محددة مخصوصة ثم إنها تجد في مقادير معينة على وجه النصب نصاب كذا نصاب كذا نصاب الإبل والبقر والغنم ونصاب الذهب والفضة فلا تجد في أي مقدار من المال ثم ما مقدار الواجب سبحان الله فكان الواجب ثم يمكن تفصيله لعله يأتي له مناسبة في حديث سيأتي في الغنم والإبل كذا لكن في الذهب ربع العشر في الفضة في النقد الورق قائم مقامهما ربع العشر اثنان ونصف مئة واحد من 40 ومما ربطناهم ولم يقل سبحانه وتعالى وينفقون ما ربطناهم وما ربطناهم ينفقون لا مما ربطناهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وضع العشر يسير، ثم هذا اليسير مردود على الإنسان، هو قرض، قرض مردود بأضعاف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أضعاف كثيرة. الصيام لم يفرض الله على عباده من الصيام شهر في السنة، هل تجسير؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى في آيات الصيام كتب عليكم الصيام إلى قول أيام معدودات، كانت أيام معدودات تشهد القلة، وهي 30 من 360 قبل عشر الزمان أقل من عشر الزمان. ومن عزه الله أن جعل الصيام ميسر، يعني في تيسيرات كبيرة الذين يباح لهم الفطر، يباح لهم الفطر، المريض، المسافر، الحادث، المرض، الحياة، المفزع، يجب عليهم الفطر، إفطار، الشيخ كبير والمرأة كبيرة، هذه مع جوانب تيسير كلها يظهر فيها، يعني هذا كله يكون شرحا لهذا الإجمال، هذا الجملة، إن الدين يسر يعقد ذلك. وفي نفس الآيات قال الله يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم يسر، ويعتبر ذلك في الحج، لم يفرضه الله على العباد إلا مرة واحدة في العمر، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، والتطوع ليس فيه حرج، التطوع ليس فيه حرج، لأن الإنسان مخير مرة. وعقد بقية الواجبات كلها ترجع إلى الاستطاعة، يعني مما يظهر فيه اليسر يسر الإسلام إن جميع التكاليف مربوطة بالاستطاعة الذي جل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه إن الدين يسر. كلمة جامعة عامة، ولكن قد يأتي الحال من تصرف الإنسان، يعني هو الذي يتسبب مثلا النذر حرام او مكروه في الشرع، وكثير من الاحيان يحرج الانسان نفسه بالنذر لانه يحمل نفسه ويوجب على نفسه ما لم يوجبه الله في الاصل لاصل الشرع، لكن اذا نذر الانسان طاعة لجنة هو الذي سبب، يعني بعض الناس يصير يندفع إما بسبب رغبة أو بسبب حاجة والنذر لا يأتي بخير، فيوجب على نفسه الصيام كذا صيام دائم، يوجب على نفسه الصيام 2 و5 أسبوع هذه طاعة، فيجد الحرج فيها ظروف، يعني يجب في هذا في الدوام على هذا يعني مشاق سيام 2 و5 مشروع داخل إنشاء صام إنشاء، لكن إذا نذر لازمة يجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني من تكلف باسم العبادة باسم الدين وشق على نفسه فإنه يبدأ أن يضعف ويعجل، من يحمل نفسه صيام الدهر أو قيام الليل مثل ما هم بعض الصحابة أن يفعلوا ذلك لما سألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في بيته، سألوا عن عمله في بيته فكان انتقاله عمل وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم يعني أصوم ولا أفطر، آخر يقول أنا أقوم ولا أنام، والآخر يقول أنا لا أتزوج النساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وخطب وقال ما بال أقوام يقول كذا وكذا، إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمن حتى تمن. الإنسان يأخذ يعني أمره الشيء الذي يتيسر له وتسمع به نفسه ويؤدي بيسر بسهولة. ولهذا قال يدخل ويخرج. ومن مشادة الدين أن لا يأخذ الإنسان بالرخص، كلمه عجيبه عجيبه ويعبى الرخص. وفي الحديث الصحيح ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، وفي امر كما يحب ان تؤتى عباده. بعض المرضى ما يفتح يكتم عليه المرض والسياق، بعض المسافرين لا يفتح مع ما يحصل لهم المسافر. كل هذا من مشدد الدين. فإذا كان يعني سلك الإنسان هذا المسلك فقد يعني خالف ما يحبه الله، يعني بحجة أو بشبهة يعني زيادة التقرب. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمن فإن الله لا يمن حتى تمنوا، هل يسمع الناس كثيرا بين حين وآخر من أهل العلم أن يقول إنه لا يدل على إثبات المنع، لأن هذا الترتيب وهذا الأسلوب لا يدل على ثبوت الوصف. يشبهونه بقول القائل إن فلان لا يعني لا تنقطع حجته حتى ينقطع قصده، وقد يقال إنه يدل على إثبات المنع على ما يوحده سبحانه وتعالى ويتضمن الكراهة. فالله يحب عباده أن يعبدوه وأن يعملوا الصالحات ما لم يشقوا على أنفسهم ويكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، فحينئذ الله لا يحل منهم ذلك. ولهذا في نفس الحديث يكلفوا من العمل ما شقوا، فالله يحب من عباده العمل ما لم يحرد نفسه ويشق على نفسه، فإنه حينئذ يكون يعني عمله ذلك مكروها له سبحانه. ولن يشاد الدين أحد إلا ملك، قال فسددوا وقاربوا وأبشر. سددوا وقاربوا وأبشر. سددوا يعني خذوا بالسداد والصواب، السبب هو الصواب كما جاء في الدعاء الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يقول العبد اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فالهدى كالهدى في الطريق، هداية إلى الطريق، والسداد كسداد التام أو الإصابة. سددوا وقاربوا. إذا لم يتهيأ للإنسان مثلا من إصابة الصواب فليقارب. ولعل هذا يرجع إلى قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. سددوا وقاربوا. يجتهد الإنسان في معرفة الحق والقيام به، وما لم يتيسر له أن يجتهد ولو أن يقارب. فما على حد المقولة ما لا يدرس كله، ما لا يدرس كله لا يفرح كله. قد يفعل العبد به الخير ما تيسر له وأبشر. الله بشارة لعموم المؤمنين المجتهدين، أبشر الله سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم يضاعف لعباده الحسنات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فضل الله العظيم كرم يضاعف الحسنات ويغفر السيئات ويغفر للعباد. هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. يعني بشارة أبشروا يعني اعمل واجتهدوا والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء وأبشر. فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله. هل الإنسان يحسن ظنه بربه؟ لا إحسان المغرورين ولا إحسان المغرورين الذين يسرفون على أنفسهم ويتمادون في العصيان ويتكلون على رحمة الله. هذا اقتراب. فالبشرى إنما هي لمن اجتهد في طاعة الله واجتهد في مجانبة معصية الله. لهم البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالبشرى لمن عصى كل فات وأناس وندم. الله يتوب على من تاب. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. سددوا وقائدوا وأبشروا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من دونه. في هذا التعبير تشبيه السير إلى الله بالسير الحسي. سير الله سير معنوي. العبد يسير إلى الله وهو قاعد وهو مضطجع. يسير إلى الله بقلبه ورغبته وهمته. يقول ابن القيم في عالم معنى حديث رطيس يقول يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه. وهذا بقلبه. تشبيه السير المعنوي السير الى الله بالسير الحسي. المسافر في سيره ثم يسير في الصلاة يعني على يعني في أوقات يروح ويسري في الليل. فالغدوة هي الذهاب في أول النهار والروحة الذهاب في آخر النهار والدرجة السير في الليل. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالإنسان يرتني بالأوقات المناسبة. قلت يا من يهجب يستعين بالغدوة والروحة. الغدوة والروحة تندمج فيها ما شرع الله لعباده من الفرائض والنوافل. في الصباح فيه في غدوة غدوة صلاة الفجر. هذه أول الغدوة. الأذكار داخلة في الغدوة. كان الصباح والذكر ما ينهى من تلاوة القرآن غدوة. صلى الإنسان الفجر وذكر ربه ما شاء وراح ينام الحمد لله ما في شيء. هذه غدوة. والغدوات تطول نقص يعني واحد يصلي الفجر ويمشي الحمد لله هذه غدوته ما أقل منها. فليب من الناس من يزيد على هذا ومن الناس من يزيد يأخذ قدر كبير. هو راح آخر النهار. جاء الله في هذه الأوقات يعني أذكار وعبادات. بعضهم يعدل يقول يعني هذه بمثابة الوجبات وجبه.
الله
الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله الحمد لله. والدرجة السير في الليل أقل ذلك الفرائض، لكن كأن الإشارة كأن شيء من الدرجة، يعني صلاة الليل شيء من صلاة الليل، الوتر في ركعتي راتبة العشاء، الوتر شيء من الدرجة، يعني الإنسان إذا ضعف أعقل من يصلي ركعتي العشاء راتبة العشاء ويسلم الوتر،
يعني أعقل أعقل في ركعتي
أعقل في أمين الذي يعني يقنع سن ثلاث. ثم بعد ذلك الباب بلاد الفضل واسع ومفتوح. صلاة الليل مبنى مبنى، صلاة الليل مبنى مبنى، فإذا خد أحدكم صلى صلى ركعة واحدة يكون له ما قصر. استعينوا بالغدوة والروحة، يعني استشعار السير المهم. السير الإنسان في هذه الحياة مسافر، الحياة هذه الحياة يمكن دار مقامه، كل يعرف إلا من دار مقامه، لكن الشاشة الاستشعار والاستحضار بهذا والإعداد بهذا السفر، أخذ الدار. وفي الرواية الأخرى القصد القصد فبلغوا، القصد 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 القصد، هذا يعني اسم يعني مثل منصوب بالفعل محذوف، يعني الزموا القصد، القصد يعني الاتصال التوسط، فلا افراط ولا تفريط، انما ياتي الخلل اما من افراط وتجاوز وغلو وتشديد، وإن من تفريط وإهمال وتفصيل، وهذا في كل شيء، في كل شيء، يعني كل عمل وكل فضيلة وكل أمر من أمور الدين يتعرض لهذا أو هذا. والصراط المستقيم هو القصد، القصد هو الصراط المستقيم، طريق الله كله هو القصد. القصد القصد تبلغه، هذا كان يؤكد على قوله على قوله ولن يشاد الدين احد، ان يكون بالقصد. وفي ويشهد هذا قوله ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، البت الذي لا يستريح في سيره، المنبت في سيره يتعرض للانقطاع، لا ارض انقطع ولا ظهر ابقى، اجهد واضر بنفسه وبدابته، لكن مشى بنظام ودرست وب يعني اعطى نفسه ما تحتاج من الراحه في سفره، يبلغ فالخطر في الانقطاع، فالتخلف والضعف والتراخي التفريط والاجهاد والاسقاط عن نفسه الافراط. فقول القصد القصد يعني الدم القصد تبلغ، تبلغ الغايه، تبلغ المقصود. فهذا الحديث تضمن كما قلت يعني اصلين، الاول اصل اليسر تضمن خصوصية من خطرين فهذا الدين وهو اليسر فما تقدر، والاصل الثاني بيان المنهج، منهج السير بهذا الدين، السير الى الله بهذا الدين، المنهج الذي يقوم على الجد والاجتهاد من غير إخبار ولا حرج ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا في الحديث الآخر ومسروا ولا تنفروا. نعم شكرا الله.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا مرض فعد، واذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
الله هل المجموعة فيها تجميع الموضوعات كما تقدم؟ يعني تدخل في أنواع من أبواب الحياة، كل هذه في أسلوب ينقلك من يعني من جو إلى جو آخر، من موضوع إلى موضوع، يعني في أصول، في بعض أبواب العبادات، في الصلاة، في الطهارة، في الأخلاق، في الفضائل. هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، حق المسلم على أخيه المسلم ست خصال، وهذه حقوق عامة. قال إذا قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. حق ابتداء السلام في سن ما إذا لقيته فسلم عليك، تقول السلام عليك. هذه تحية آدم وذريته، هذه تحية الإسلام، إذا لقيته فسلم عليك. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام حتى قال والذي نفسي بيدي أو والله لا تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا إفشاء السلام، إفشاء الشمس وظهور إظهار السلام، السلام عليكم، كل ما لقيتك السلام عليكم، هذا يظهر. وعليكم السلام، والسلام دعاء تدعو لأخيك ويقابلك بالنفر والزيادة، وإذا أحييكم بتحية فأحيوا بأسلامنا أو الدعاء. السلام، السلام فيه دعاء بالسلامة، وهذا اللفظ اسم من أسماء الله، فهذه التحية تذكر باسم الله السلام، تذكر باسم الله السلام، السلام عليكم، اللهم أنت السلام ومنك السلام. وماذا يحصل؟ ينبغي ان يكون السلام بشراع وفي طلب ابتلاء، يعني ما في لا تنقل من افقر الناس من ينقل بالسلام، ماذا يضره؟ يسلم. ثم ينبغي ان يكون يعني بسماحه، سلام بسماحه، السلام عليكم. هذا هو السلام، أخذ الكلمة لكم واضح، السلام عليكم، الرد وعليكم السلام، وروح إذا لقيته فسلم عليه. والمعروف عند أهل العلم إجمالا إن ابتداء السلام سنة، لكن سنة مؤكدة، أما الرد فواجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الأقل من الرد بالمثل. إذا لقيته فسلم عليه، الترتيب بعدها. وإذا دعاك فاجبه، إذا دعاك إلى منزله ليكرمك بما تيسر من طعام وشراب فأجبه. والمعروف عند أهل العلم هذه حكمها العام والاستحباب، وابتداء السلام كما قلنا المعروف أنه مستحب، سنة مؤكدة، وقد تجب، قد يجب السلام كما جاء في شأن المتهاجرين، يجب عليهما أن يترك التهاجر يكون ذلك بأن يسلم أحدهما على الآخر. وإذا دعاك فأجبه دعوة تختلف من أقدها دعوة العرس دعوة المخصصة ليس دعوة الكفلة دعوة المخصصة يدعوك لكن نأخذ المساعد يعني إلى سمح الداعي إذا اعتذرت إليه وتسمحت وسمحت خرجت من عدة الدعوة. لكن ينبغي إذا كنت تعرف إن هذا ممن يحبه الداعي ويرغب فيه ويقوي الصلة الأخوية في الله ويتأكد هذه إذا كانت مما يعني من قريب دعوة من قريب فللقرابة حق أو جار جار يكون له حق آخر زيادة. لكن هذا كله إذا كانت الدعوة يعني دعوة صادرة عن رغبة ورغبة في اللقاء رغبة في الضيافة. أما دعوة المجاملات فهذه أن يتلاعب منها هو الجانب.